الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في الفوائد المنيفة: رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب. واختلف في إسلامها، فبعضهم يقول لم يسلم إلا صفية، وبعضهم يرى أنها أسلمت صفية وأروى، وبعضهم يرى إسلام عاتكة أيضا. لكن الذي يظهر أن أروى وعاتكة لم يشتهر إسلامهما إن أسلمتا، مع أني لم أجد دليلا صحيحا على إسلامهما فيما يظهر لي. إذن يكون الأدلة الصريحة الصحيحة قاضية بإسلام اثنين من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهما العباس وحمزة وصفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجها ابن إسحاق مرسلة كما في سيرة ابن هشام. قال: فأخبرني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة على، ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها. أين هو جبل بني قبيس الآن؟ جبل أبي قبيس الآن من يقوله؟ عندك يا أبا بكر؟ ها؟ أظن الجبال المكان الذي عليه قصور الصفا، القصور التي يسموها الملكية، على جبل أبي قبيس. وأين جبل قعيقعان؟ هذه عند يوسف. أين يوسف؟ جبل قعيقعان هذا بعد الصفا، بعد الصفا جبل قد هدوا كثير منه، هذا كان يسمى قعيقعان. وأين شعب علي؟ شعب علي بن أبي طالب، أو الشعب، الاسم الذي قبل علي الشعب، هو الذي في موقف الباصات التي بجانب مكتبة مكة، الذي كان هو بيت خديجة. كثير من الأسماء قد تغيرت، وقد يكون في تغييرها بركة، قد يكون في تغييرها بركة، فإنها إذا بقيت على مسمياتها لربما رأيت الأتراك والصوفية وكذلك الرافضة والباطنية زيارتهم لتلك المناطق. ما هم حول الكعبة، ما هم حول الكعبة، لا الصوفية ولا الصوفية ولا كذلك الباطنية ولا كذلك الرافضة، حول زيارة القبور والمشاهد. الناس يدعون الله عند الكعبة، وهم يذهبون عند جبل النور يتتبعون أماكن القبور، عندهم خرائط حتى للقبور التي قد، مع أنها لا قبور مشيدة في تلك المناطق الآن، لا قبر خديجة ولا قبور الصحابة في البقيع ولا قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفون المكان ويحرصون على زيارته، يحرصون على زيارته. بل في هذا العام الأمير خالد الفيصل جزاه الله خيرا أمر بحر بعض المناطق وبعض الأشجار، لأنهم جعلوا يتبركون بها ويتمسحون بها، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى في تلك المناطق وكان وكان. فهم عباد حجار، عباد أشجار، عباد قبور. أما المسلم يدخل همه الكعبة لأن الله أمره بذلك، يطوف بها ويدعوه عندها ويطوف بين الصفا والمروة ويصلي في الحرم، هذا سعادته. قال: فبينما هم حوله نعم، ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة إلا ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. الحديث مرسل صحيح، فقد صرح ابن إسحاق كما ترى، وأما ما أشار إليه من حديث ابن عباس فقد أخرجه بالإبهام، والمبهم صرح به الحاكم في المستدرك، وهو حسين بن عبد الله بن عباس. قال: الذهبي في التلخيص ضعيف، وقد تركه النسائي وأحمد والبخاري. وقال ابن عدي: أحاديثه يشبه بعضها بعضا، وهو أمن يكتب حديثه، فإني لم أجد في حديثه منكرا قد جاوز المقدار. وذكر الحافظ بالإصابة في ترجمة عاتكة أنه أخرجها ابن مندى من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم بنت عقبة. ومحمد بن عبد العزيز قال النسائي متروك، وقال أبو حاتم: وليس لمحمد عن أبي الزناد والزهري وهشام بن عروة حديث صحيح. وقال البخاري في التاريخ الكبير: منكر الحديث، وترجمته في التاريخ الكبير وفي الجرح والتعديل، وترجمه الذهبي في الميزان، ومثله لا يصلح في الشواهد. وأخرجه الطبري في الكبير بإسنادين، أحدهما مرسل والآخر مرفوع من حديث مصعب بن عبد الله، وفيهما ابن لهيعة ضعيف. الشاهد أننا رأينا أن بعضهم قد يجعل لهذه القصة أصلا. وكما قلت لكم أن السيرة شأنها صعب، شأنها صعب. أحيانا يقول المؤلف أنه ما سيذكر إلا ما صح على الصناعة الحديثية، لكن يجد أمورا متناقلة عند جميع أهل السيرة ولا يجد لها ما يثبت، فربما اطمأنت نفسه أحيانا إلى ذكرها وأحيانا يترك الذكر. ولهذا تجد أن كثير من الناس يحب القراءة في مثل سيرة ابن إسحاق أو التهذيب لها لابن هشام، ويحب القراءة في مثل هذه الكتب التي جعلت على صورة هذا السياق، لأنه يذكر الحياة مترتبة والأحداث مرتبة. أما إذا جئت إلى كتب صحيح السيرة تجد حديث في مسألة كذا، ثم تقفز حديث آخر في مسألة كذا، فربما يفوت القارئ كثير من الأحداث التي هي في الأصل لا سند لها، لكن تتابع أهل السيرة عليها. انظر إلى ابن كثير مع حرصه على ذكر الصحيح الثابت ويذكر أشياء كثيرة لا تثبت، والذهبي مع علمه على العلل في مقدمة سيرة أعلام النبلاء يعني ما يتعلق بالسيرة يقول: وهذه الحكاية فيها فلان، ويذكرها. وأما الطبري فربما يذكر كثير من الأحداث وفيها من فيها من الضعفاء أو المتروكين، ومع ذلك الإنسان يسدد ويقارب، ونسأل الله عز وجل العون والسداد. وأكرم ضياء العمري قد قام بجهد، لكنه كتابه ما أصبح كتاب سيرة، ما أصبح كتاب سيرة مع أنه يقول صحيح السيرة، أصبح كتاب علل وكتاب يعني علمي يستفيده العلماء، أما العوام إذا قرأ فيه ربما لا يستفيد شيء. والشيخ الألباني عمل في صحيح السيرة لكن لم يكمل ولم كذلك يقع الاستيعاب. وهناك كتاب اسمه صحيح السيرة لإبراهيم العلي، هو من أحسنها إلى الآن لأنه مشى في السيرة من أولها إلى آخرها، لكن مع ذلك قد يخرج عن الشرط في كثير من الأحاديث، يخرج عن الشرط في كثير من الأحاديث إما اعتمادا على تصحيح الشيخ الألباني أو كذلك تغافلا، كما يقع حتى منا، مع أني مشترط في هذا الكتاب ألا أذكر إلا ما صح سنده وعدلت رواته، ومع ذلك قد تقع بعض المجاوزة في بعض المواطن، ونسأل الله عز وجل العفو والسداد، والحمد لله رب العالمين.